وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. لا تجعل لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجابته. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم، بارك في أولادهم، بارك في ذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، اذهب همهم وحزنهم، ابدلهم فرجا وفرحا. اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا ارحم الراحمين. امين امين رب العالمين. ثم اما بعد، فمرحبا بكم اخوه الايمان والاسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقه جديده من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل خلاله الاسئله والاستفسارات، نحاول بفضل من الله تعالى ومنا أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 83. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام، نبدأ اللقاء بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول التفصيل فيها والإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها حول واجب المسلم عند الفتن، خاصة ونحن نعيش زمانا كثرت فيه الفتن المضلة، فالكثيرون يسألون ما الواجب على المسلم عند ظهور الفتن وانتشارها. وهذا هو اللقاء 6 في رحابها. اللقاءات الماضية تكلمنا عن مفهوم كلمة الفتنة على مائدة القرآن ومعانيها المتعددة. تكلمنا عن تحذير القرآن من الفتن، بينا أقسام الفتن سواء الفتن الخاصة أو الفتن العامة. تكلمنا عن تحذير السنة من الفتن. في هذا اللقاء هنبدأ نقف مع بعض القواعد المهمة التي ينبغي عند حدوث الفتن أن يجعلها المسلم نصب عينيه لكي ينجو من مضلات الفتن. يمكن الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ له رسالة ماتعة في هذا الباب، جمع فيها 10 قواعد ينبغي على المسلم والمسلمة عند ظهور الفتن أن يجعلها نصب عينيه وأن يعمل بها لكي ينجو ويعصم من مضلات الفتن. ونبدأ بأولى القواعد. الشيخ يقول: القاعدة الأولى والضابط الأول أنه إذا ظهرت الفتن أو تغيرت الأحوال فعليك بالرفق، فعليك بالرفق والتأني والحلم، ثلاث من الأخلاق المهمة للمسلم والمسلمة عند الفتن. عليه ألا يخطئها أبدا، قال عليك بالرفق، أدي واحد، والتأني، أدي الأمر الثاني اللي هو عدم العجلة. الأمر الثالث الحلم، ودي قاعدة مهمة للمسلم عند الفتن. ونبدأ بالأمر الأول من الثلاث، قضية الرفق. في الحديث أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مر عليه رجل يهودي فقال: السام عليك يا محمد. ولفظة السام في اللغة العربية يعني الموت والهلاك، دعاء على النبي، ده ظاهر الكلام، لكن ربما يكون المتكلم لا يحسن النطق أو الكلام، وليس هذا هو المقصد، واضح؟ عائشة رضي الله عنها كانت بجوار نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. النبي رد على الذي ألقى السلام فقال: وعليكم، فقط كلمة وعليكم. إذا بأمنا رضي الله عنها عليكم السلام تقول: وعليكم السلام، السلام عليك ولعنة الله يا عدو الله. طبعا عائشة إخوة من أحب نساء النبي إلى قلب النبي، وحب النبي كان يملأ قلبها، يعني تغار على النبي من نسمة الهواء كما يقال رضي الله عنها. فلما تسمع أن يهوديا يسب النبي أو يدعو على النبي، قالت: السلام عليك واللعنة يا عدو الله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، عليك بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قالت: أو ما سمعت يا رسول الله ما قال؟ قال: سمعت ورددت عليه يا عائشة، دعاؤهم لا يستجاب فينا ودعاؤنا يستجاب فيه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا إخوة، الأخلاق دي عجيبة، سبحان الله، كيف لا وقد قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. شوف اللفظة ظاهرها السب أو الدعاء بالهلاك، ورغم هذا النبي يقول: عليكم. عليكم هذه تفيد إن كان الرجل يقصد السلام رددنا عليه السلام، وإن كان الرجل يدعو علينا بالموت رددنا عليه الدعاء. وعليكم أي مثل ما قلت، وبين العلة: دعاؤهم لا يستجاب فينا لأن ده ظالم، ودعاؤنا يستجاب فيهم لأن دعوة المظلوم إيه؟ مستجابة. يا إخوة، دعوة المظلوم مستجابة حتى وإن كان كافرا، فيجب أن نحذر الظلم، فإن الظلم ظلمات، لأن نص الحديث: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اوعى الظلم، لا تظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والمظلوم في كنف الله الواحد يرد له حقه، وإن لم يدرك حقه في الدنيا فيدخر له في الآخرة، وده أعظم وأجل. إذن يعلمنا النبي الرفق، ويعلمنا أيضا إحسان الظن حتى بأعدائنا، كلمة كده ربما لا يقصد، ربما يكون عنده لدغة في اللسان ما بيعرفش يتكلم، ممكن، فقال: وعليكم. وأيضا ده بيستفاد منه أن الكافر إذا ألقى عليك السلام لك أن ترد عليه السلام، يعني قال لك مثلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قولوا: عليكم السلام فقط، الرحمة لا، لأن الرحمة لا تكون إلا لمسلم، تمام؟ لكن وعليكم، وعليكم السلام، خلاص، وبيسلم عليك السلام، نسالمك كما سالمتنا، خلاص، تمام؟ يبقى نرد عليه السلام، إنما الرحمة لا. ولذلك شوف هنا النبي لما أحد اليهود علم أن النبي إذا عطس العاطس بجواره فحمد قال له يرحمك الله، قال لك فرصة أعطس جنب النبي ويدعي لي دعوة يقول لي يرحمك الله، ومفكر العملية سهلة. فبالفعل عطس وحمد ربنا، فالنبي قال يهديكم الله. لأن ليست هناك رحمة لكافر، ربنا حرم الجنة على الكافرين، إنما ندعو له بالهداية نعم، نرد عليه السلام نعم، إنما الرحمة مش نعم. خلاص كده. فالنبي علمنا هنا يا جماعة قضية مهمة، وهي قضية الرفق، وقال كده إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. زانه أي جعله جميلا طيبا، إنما شانه جعله معيبا ناقصا. فدائما أبدا المرء يتحلى بالرفق حتى في بيتك، يعني فقد الرفق داخل البيت يجلب الفتن. فلان ده عصبي نكدي، لازم البيت كله مشاكل، وهي كمان زيه عصبية ونكدية، لازم البيت يكون كله مشاكل، لأن الرفق إيه؟ مفقود. اللي احنا بنقول عليه أهل مصر يعمل من الحبة قبة. يعني إيه يعمل من الحبة قبة؟ يعني الصغيرة يجعلها عظيمة، ممكن كلمة وبتعدي، ما تدققش، تغافل في بعض الكلمات عديها، كما ذكرت لكم كثيرا في حسن عشرة النبي لزوجاته رضي الله عنهن. كانت إذا غضبت إحداهن في بيت النبي يسألها سؤالا، أنفستي؟ تقول نعم، فيضحك. يعني إيه أنفستي؟ يعني جات لك الحيضة؟ لأن المرأة أثناء الحيض بتكون مضطربة وضعيفة، وممكن تكون غضوبة لأنها تتحمل ما لا تتحمله الجبال الشوامخ من ألم وتعب. فطبعا لابد أن يتغافل عنها بقى في فترة الحيض. الله عز وجل رفع عنها الصيام والصلاة. في فترة الحيض ممنوع تصلي وممنوع تصوم. ده مش بس كده، عليها قضاء الصوم فقط، ما عليهاش قضاء الصلاة، رحمة، لأن الصلاة فيها مشقة إنها تقضي. لو قلنا حيضتها مثلا 7 أيام، اليوم فيه 5 صلوات في كل يوم وليلة، يبقى 7 في 5 ب 35 فريضة، صعب جدا، يشق عليه، تتعب. لو كل شهر هتكرر ده هتتعب جدا. فيقوم الإسلام رحمة بها يرفع عنها إيه؟ قضاء الصلاة. إنما تصوم مثلا 7 أيام في السنة من رمضان سهل جدا عليه، سهل إنها تقضي الصيام. يعني لو عليها جات لها الحيضة في رمضان ففطرت 7 أيام، معاها القضاء لغاية شعبان القابل سنة كاملة، فمن اليسير عليها تقضي 7 أيام. إذن معظم الفتن الواردة بتأتي من فقد الرفق، تتعجل، تتعصب، بتغضب. وكم من بيوت هدمت بكلمة بسبب الغضب، أنت طالق، خلاص خرب البيت وتشرد الأولاد وضاعت الأسرة بكلمة. ويجي بعد كده بقى طلق 3 مرات متتابعة، يعني على فترات، وجاي عايز مخرج عند الشيخ. مخرج ايه؟ الشيخ يشرب الشاي. تقول لي مخرج ايه؟ واحنا هنبيع ديننا بدنيا غيرنا؟ فقدت الرفق وتتبعت الغضب وطلقت، ماذا تريد؟ الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. وقال فان طلقها، يعني بعد المرتين، فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما ينفعش، مفيش مخرج يعني. ما دام الطلاق صريحا ووقع، ما ينفعش المخرج إلا بقى أن تروح تتزوج زواجا شرعيا دون اتفاق على الطلاق. فإن قدر بينهما الطلاق وأراد الأول أن يرجع فلا حرج، إنما بغير كده هجيب لك مخرج منين؟ إيه؟ ما فيش يا ابني مخرج، ده دين ودي أحكام. إيه السبب في ده كله؟ الغضب وعدم الرفق. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تغضب لمن سأله الموعظة والنصيحة. فلما قرر السؤال قال: لا تغضب. فلما كرر قال: لا تغضب. لماذا؟ لأن الغضب من الشيطان، وعند الغضب يفقد الإنسان وعيه، وربما سب دينه، وربما طلق زوجه، وربما قتل، وربما النبي بيقول لك لا تغضب، أي لا تعمل بمقتضى الغضب. لما تغضب تذكر أنك مسلم صاحب منهج، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. غضبت قوم اتوضى. ليه؟ الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، ولا يطفئ النار إلا الماء. قوم اتوضى. غضبت غير من حالك، إن كنت قاعدا قم، إن كنت واقفا اقعد، اتحرك، اخرج بره البيت وامشي، روح شم شوية هوا بره، تعالى المسجد وصلي ركعتين، امسك المصحف واقرأ حزبا من القرآن حتى تهدأ وتبدأ تفكر كيف تتعامل مع الأمر. إذا قضية الرفق مهمة جدا في شؤون حياتنا، حتى في محيط العمل، حتى في الدراسة، حتى في العلاقات. إذا فقد الرفق كانت الأزمات وكانت الفتن، فلا بد أن يتحلى المسلم بالرفق. إذن الأمر الأول الرفق. الأمر الثاني بقى التأني. يعني إيه التأني؟ عدم العجلة. انظر للمآلات قبل أن تتكلم، قبل أن تفعل. فكر جيدا في قولك وفي عملك. في فتنة في الأمة نقول لك لا تتعجل بالأحكام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآفة اللي بنعيشها يا إخوة في أمر الدنيا يسأل قبل أن يفعل. يعني إيه؟ عايز يعمل تجارة ويدفع أموال، يريد أن يشتري سيارة ويدفع أموال، لازم يسأل 1000 مرة قبل ما يشتري. يسأل واحد خبير عن في السيارات وماركات السيارات، وإيه أفضل سيارة، وفين أفضل سعر، واروح عند مين واجيب منين، ويقعد يسأل، لأنه هيدفع إيش؟ أموال. اللي هيتاجر كذلك يسأل التجار، أنا عايز أعمل مشروع كذا، أعمله إزاي، والمحل ده ينفع ولا ما ينفعش، وده أجاره كويس ولا غالي. لازم يسأل 1000 مرة. إنما في أمر الدين يعمل ويجي يسألك، يا شيخ أنا عملت. طب ما دام عملت عايز مني إيه؟ هو أنت جاي تستفتيني بعد ما عملت؟ كان المفترض تسأل قبل ما تعمل، إن ده دين. فبقت آفة يا إخوة في أمر الدنيا يسأل قبل أن يفعل، لأنه يدفع أموال. إنما في أمر الدين يعمل وبعد كده يجي يسألك، يا شيخ أنا عملت كذا وكذا، ما الحكم؟ طب ما كنت تسألني قبل ما تعمل، كنت تتأنى قبل أن تقول، قبل أن تفعل، إن ده دين هيترتب عليه مشكلات شرعية. فالقرآن يعلمنا القاعدة دي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني قبل ما تعمل عملا وأنت لا تعرف مضامين هذا العمل اسأل. ده حتى الناس البسطاء يقول لك ما خاب من استشار. استشير الناس أهل الخبرة، وفي أمر الدين اسأل العلماء. وما أقول اسأل العلماء يعني العلماء، لأن البعض للأسف يشوف أي واحد ملتحي يروح يسأله، واحد لابس قميص يروح يسأله يقول له يا شيخ، وما أدراك إنه شيخ. هو ده السؤال يا إخوة. اللحية والقميص بنسميه لباس التقوى مش لباس فتوى. العلم هو لباس الفتوى، مش كل واحد نقول له يا شيخ ظلمناه. كم ظلمنا من أناس بهذا اللقب، وليس شيخا وليس من أهل العلم. ممكن يكون مثقف، نعم عنده ثقافة، إنما مش مثل هذا اللي يستفتى في الدين. القرآن قيد، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل العلم اللي عنده علم شرعي يفيدك في الأمر. فدي قضية مهمة. يبقى التأني مهم جدا جدا عند الفتن، يعني عدم العجلة والسؤال والتحقق والتثبت قبل أن تتكلم وقبل أن تفعل. كلكم يحفظ حديث أشج عبد القيس، وفد جه للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من بني عبد القيس، وعلى رأس هذا الوفد صحابي يدعى أشج عبد القيس. الوفد تعجل لما وصلوا المدينة وذهبوا إلى مجلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الأشج تأنى ولم يتعجل، ماذا صنع؟ أول حاجة عملها بدأ يضع الطعام للدواب اللي هم جايين بيها دي، يضع الطعام والشراب ويربط الدواب يعقلها. ثم غير ثيابه، ثياب السفر ممكن يكون فيها غبرة فيها عرق فيها كذا، والآن سيدخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يتهيأ لمجلس النبي. فغير ثياب السفر ولبس ثيابا تليق بمقام النبوة. فلما وصل إلى مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم لم يجد له مكانا، القوم تعجلوا كلهم جلسوا بجوار النبي. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أفسح له وأجلسه بجواره. الله أكبر. ثم قال له النبي: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الله أكبر. قال الأشج: فطرت عليهما أم اكتسبتهما يا رسول الله؟ قال: بل جبلك الله عليهما. ربنا فطرك على الأخلاق الجميلة دي. فالتأني يوصلك لما تتمنى. شوف هنا كلهم تعجلوا، أرادوا أن يكونوا بجوار النبي. فلما تأنى الأشج، ده أنت هتجلس بجوار النبي رغم تأخرك، ليه؟ لما فيك من صفات، منها الحلم والأناة. يبقى الأناة بمعنى عدم العجلة. ويمكن قضية عدم العجلة دي مهمة جدا في أمورنا كلها إلا في الطاعات. في أمر العبادات وعجلت إليك ربي لترضى، إنما في أي أمر آخر اوعى تتعجل. تأنى تأنى واسأل قبل أن تقدم، قبل أن تتكلم، قبل أن تفعل. إنما حضر وقت الصلاة بسرعة تعجل، دي عبادة ما تأخرهاش. إنما الآن في آفات وعقبات في الأمة، قبل ما تتكلم أو تنشر على الفضاء الأزرق ده الذي مشيخ الجميع إلا من رحم رب وعصم، كله بقى شيخ على الفيسبوك، كلهم بقى علماء، ينظر ويأصل وينشر ويقص ويلزق، ويمكن قاعد تارك للصلاة ابن الإيه، وعامل لك شيخ الإسلام على الصفحات بتاعت الفيسبوك، وينقد ويطعن ويسب ويسقط ويجرح، نسأل الله السلام. فقبل أن تنشر أو تكتب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن الكلمة في الفتنة أشد من السيف كما قال السلف الصالح. كلمة تهدم أمة وتضيع منزلة. فقبل أن تقول اسأل، ودي قضية مهمة. الكون كله يا إخوة بيعلمنا التأني، يعني قضية الخلق نفسها الله تعالى أراد من قضية الخلق أن نتربى على التأني وعدم العجلة. من ذلك خلق آدم عليه السلام على أطوار تراب، خلط بالماء بقى طين، ترك فترة من الزمن بحمام مسنون، يعني طين أسود منتن الريح متغير اللون، ترك فترة من الزمان تصلب أصبح صلصال كالفخار، ثم جاء النفخ فيه من الروح. والله هو القدير القادر المقتدر، كل شيء يكون فيكون. طب ليه الأطوار دي؟ عشان نتعلم التأني وعدم العجلة. خلق السماوات في يومين، الأراضين في يومين، قدر الأقوات في 4 أيام. ليه؟ والذي يقول لشيء يكون فيكون، عشان نتعلم التأني. حتى أنت داخل الرحم أطوار، نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، روح، يسر السبيل بقيت إنسانا عشان تتعلم التأني. كما أقول لكم كثيرا، كانت أمي الله يرحمها لما تجد فينا كده وإحنا شباب عجلة تقول: يا واد يا سيد، مصر ما اتبنتش في يوم، مصر ما اتبنتش في يوم، دي في سنين طوال وأعمار عشان تتبني. يعني تقول لك البناء محتاج لزمن، محتاج لوقت، ما تستعجلش، ما تتعجلش في الأمور. اللي يتعجل أمرا قبل أوانه يحرم من لذيذ طعمه. وتخيل أنت بتزرع شجرة والثمر لسه طالعة خضرا وأنت اتعجلتش أنت تاكلها، لن تجد لها طعما حلوا أبدا، لأنها لسه ما طابتش. انتظر حتى تطيب وهتنزل لك لوحدها. فما تتعجلش، أي أمر تتعجله قبل الأوان تحرم من خيره وتحرم من بركته. فلازم يكون عندك نوع من أنواع التأني، اللي هي سنة التدريج في الأمور كلها. بقى في التشريع كان في تدريج، وفي الدعوة في تدريج. مثلا قضية الخمر، في أمة كانت الخمر بالنسبة لهم عادة كالماء عندنا. لو أنزل الله أول ما أنزل الخمر حرام ما يسمعوش الكلام. وهذا ما أخبرت به أمنا عائشة رضي الله عنها أرضاه، قالت أول ما أنزل الله تعالى من القرآن سورة تحدثت عن الجنة والنار، ولو أنزل أول ما أنزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو أنزل أول ما أنزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. الله أكبر. شوف هنا التأني، شوف التدريج. طب نعمل إيه مع الخمر دي؟ نتدرج عشان يأتي التحريم بعد ارتفاع منسوب الإيمان فيكون فيه الاستجابة. فأولى الآيات في الخمر إشارة من بعيد قوي، لما تكلم القرآن عن ثمرات الأعناب والنخيل قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يا على جمال القرآن، شوف كيف يتعامل مع الفطرة. قال يا جماعة ثمرات الأعناب اللي عندكم دي، العنب وغيره، والنخيل زي التمر وغيره، انتوا بتستخرجوا منها نوعين. النوع الأول السكر اللي هو الخمر، والنوع الثاني الرزق الحسن. يبقى السكر ايه؟ سيء مش حسن. ما دام ده التاني ده اللي حسن يبقى ده ايه؟ مش حسن، يبقى سيء. بيخاطب فطر وعقولا. فطبعا النبيه بالإشارة يفهم ما دام السكر سيء نبعد عنه. ففي اللي بيعد بالإشارة فقط، زي ما انت بتقول كده اللبيب بالإشارة يفهمه. مرت الأيام وجه السؤال، هيبدأوا يسألوا النبي عن حكم الخمر بقى والميسر. قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر. طب نقول لهم حرام؟ مهم حرام. لا مش وقته، هنتدرج معهم، نعطي التلميح قبل التصريح ملائمة للفطر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. بس خلي بالكم وإثمهما أكبر من نفعهم. الله، فين المنافع اللي في الخمر وفي الميسر؟ منافع بالنسبة لهم في اعتقادهم من بيع وشراء وأخذ وعطاء، تجارات قائمة على الخمر وعلى الميسر. زي ما في أوروبا كده يقول لك الكينو، فين الكينو؟ عارفين الكينو؟ الكينو يعني ايه دي احسن؟ لا التاني اسمه القمار، بيسموه ايه؟ المحلات دي ايه؟ كازينو، في الخمر، في الماكينات بتاعت القمار دي اسمها ايه؟ كازينو. اللوتو؟ لوتو، اللوتو، اه زي اللوتو ده بقى. فقال لهم خلي بالكم الخمر والميسر فيهما إثم كبير. شوف التعظيم ده، يعني بيقول لهم افهموا ده حرام، فاهم كده؟ ومنافع للناس، بس خلي بالكم وإثمهم أكبر من نفعهم. الله أكبر. طبعا الصحابة مع الآية دي وبعد الإجابة دي انقسموا إلى فريقين، فريق غلب بجانب الإثم فامتنع، لا بيشرب ولا بيتاجر، وفريق قال ايه طب ما دام في منافع ادينا شغالين، ما دام ما فيش تحريم قاطع فلا لوم ولا اسم، اشتغلوا على الخمر. في يوم من الأيام أحد الصحابة كان شارب الخمر ودخل يصلي المغرب بقومه إماما. تخيل بقى واحد شارب الخمر ويصلي صلاة جهرية، هيقول لنا إيه؟ حمزة صاحبنا اللي بدل ما يقرأ الفاتحة قرأ طلع البدر علينا. فده اللي حصل، اختلطت عليه الآيات، فنزلت آية من القرآن: يا أيها الذين آمنوا، بينادي مين؟ المؤمنين أهو، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الله أكبر. قال لهم شفتوا بقى اللي دخل الصلاة ده وسكران حصل إيه؟ طب ما تشربوهاش وأنتوا إيه؟ وأنتوا داخلين تصلوا عشان تدركوا الآيات. فالصحابة اللي لسه بيشربوا انقسموا بعد الآية دي أيضا فريقين. شوف الإسلام إزاي بيضيق المنابع أهو وبيوسع المنافس. فريق قال ما دام حرمت في الصلاة ومنعت يبقى خبيثة، نبعد عنها مطلقا. الفريق الثاني قال إيه؟ هي منعت في الصلاة، أيوه خلاص بعد العشاء افعل ما تشاء، مش هنشرب أثناء الصلاة، إنها بقى الليل وآخره. زي صاحبنا اللي راح لولاد أخته، الله يصلح حاله، هو راجل بخيل وراح يزور ولاد أخته في بلد تانية، فراح لهم كده خالي الوفاض، لا واخد معاه مثلا حتة لحمة ولا شوية فاكهة ولا حتى علبة حلويات جميلة كده زي الجماعة المطبخ السوري الجميل ده، محمد عندكم الحلويات الحلوة دي، ولا خد لهم البقلاوة بتاعت تونس الجميلة بتسموها ايه يا حسام؟ ولا قلب اللوز بتاع الجزائر ولا البسبوسة بتاعت أهل مصر. المهم رايح فاضي، فدخل بقى بيتعلل لهم يعني: والله يا أولاد قلت أروح أجيب لكم 2 كيلو لحمة وكذا، بس لقيت الوقت متأخر، قلت أجي أشوفكم أولى، وحتى وأنا ماشي قلت أجيب لكم شوية فاكهة، برضه لقيت الوقت اتأخر شوية فقلت يلا بقى، المهم أطمئن عليكم يا أولاد. العيال كانوا أذكى منه ولاد الإيه، فقالوا إحنا كمان يا خال والله كنا عايزين نذبح لك بطة بس لقينا الوقت متأخر. بس على مين؟ قال لهم بقول لكم يا أولاد الليل طويل وخالكم بايت. هتذبحها هتذبحها. فهو قال لك بعد العشاء افعل ما تشاء، احنا بايتين فهنشرب هنشرب. المهم مرت الايام، ارتفع منسوب الايمان وانتقل الصحابه المهاجرين الى المدينه. سيدنا عمر بقى حزين على الامه، لسه في ناس بتشرب خمر وعمر حزين على الامه، فقال: اللهم انزل قولا فصلا في الخمر، عايزين بقى الحكم القاطع. فنزلت آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خلاص معنى فاجتنبوه القرب منه حرام، يبقى الشرب حلو إيه؟ أشد حرمة. فدي اللفظة دي كما قال أهل العلم أشد أنواع التحريم، ودي بتبين منهج الإسلام في حفظ المسلم، إن الإسلام بيحفظك مش من المعصية، لا يحفظك من مقدمات المعصية، لا يريد لك أن تقترب من الأصل. ولذلك قال تعالى مع آدم وحواء: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، ما قالش ولا تأكلا، مع إن الممنوع الأكل، لأنه لو قال ولا تأكل يبقى الجلوس تحت الشجرة مباح، فممكن يجلس آدم وحواء ينظر إلى الثمرة اللي فوق تشتهي النفس يأكله، قال له لا القرب حرام. ليه؟ نحافظ عليك من إغراء المعصية. عشان كده نقول اوعى تعرض نفسك للفتن وتظن في نفسك القوة هتهلك، اوعى تعتقد ان النفس قوية، ده انا عندي علم، لا 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 لا، لو اعتقدت ده سقطت. ولذلك عندما طلب أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه الإمارة منع منها، النبي قال: إنها أمانة وإنها يوم القيامة حصر وندامة، يا أبا ذر إنك ضعيف، إنك إيه؟ ضعيف. نقف هنا، أبو ذر بعد أن انتقل النبي للرفيق الأعلى تولى الإمارة في عهد الصديق وعمر وعثمان، طب ازاي ده النبي قال له انك ضعيف؟ قال له ايوه افهم بقى، لما طلبها منع منها، لان ما دام طلب فاعتقد من نفسه القدره على القيام، فمن اعتقد في نفسه ذلك وكل الى نفسه فضعيف مش هيسد، لكن من طلب لها اعين عليها. فلما علم ابو ذر القضيه بعد عنها تماما، لا تعالى بقى انت تصلح الان للاماره، عشان كده لا يجوز طلب الإمارة. يا عم الشيخ، ما سيدنا يوسف طلبها، يوسف لم يطلبها عليه السلام، يوسف طلب لها فاختار ما يحسنه، لأن الملك قال نصا كده ائتوني به أستخلصه لنفسي. ده بقى يتولى حكم البلاد كلها، لأن كان الفرعون قديما زي صورة شرفية، إنما اللي بيحكم مين؟ عزيز مصر أو من تحته من الحكومات، زي كثير من بلاد اللي بيكون فيها الممالك، فيها مالك، الملك يعتبر حاجة شرفية كده، هو مالك، إن مين اللي بيدير البلاد؟ من تحته إلى آخره. وكثير حتى من بلاد الغرب كده النظام الحكم ده، تجد رئيس الوزراء هو اللي إيه؟ إنما الرئيس ده ما حد ما تعرفش اسمه، إنما أنت تعرف مين؟ رئيس الوزراء، إنما فين الرئيس ما تعرفش، وهكذا. فدي أنظمة. فالملك في مصر كان كده قديما الفرعون، الا طبعا فرعون موسى ده كان بيعبد الناس له، يعني ده كان ماشي كده معاها طبعا الوزير بقى هامان، واغرقهم الله عز وجل. المهم الملك طلب يوسف للامر كله، استخلصه لنفسي. فيوسف اختار ما يحسن، يحسن الاقتصاد، قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، ده احسنه، لكن الامر كله لا، انا متخصص في ايه؟ في باب الاقتصاد، فأنا هدير البلاد اقتصاديا فقط، هذا ما أحسنه. إذن يوسف لم يطلب إمارة، لكن طلب للأمر كله فاختار ما يحسنه. وعلى هذا من يطلب لا يفعل إلا ما يحسن. طلبت الأمر معين وأنت لا تحسنه، اعتذر، أنا لا أحسن هذا، لكن ممكن أحسن كذا، أفعل كذا، هذا أفهمه أعلمه، وتقدم المؤهلات. وهذه ليست من التزكية للنفس، دي باب ضوابط القيام بالأمر الذي تحسن. زي ما بنقول كده مثلا، فلان ما مؤهلاتك؟ والله انا عندي دبلومه في كذا، وعندي ماجستير في كذا، وعندي كذا وعندي كذا. هذه ليست تزكيه منهي عنها، ولكن هذا من باب التاهيل للمنصب ده او للوظيفه دي، فباقدم ما عندي من مؤهلات وهكذا. فاذا لما طلبها قال له انت ضعيف، ولذلك النبي قال لا نولي هذا الامر من طلبه، ونهى ان يطلب، إنما من طلب له لكفاءته أعين، أعين عليه. فدي قضية مهمة لازم نفهمها. إذن قضية تزكية النفس، هتوكا لنفسك ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لكن إن كنت تحسن أمرا فبين وأخبر به، لأن هذا دليل على أنك كفء لهذا الأمر الذي يطلب أو تطلب له. فأنا عندي مؤهل كذا، عندي كذا، عندي كذا. الشاهد هنا بقى إن الخمر الآن لما ارتفع منسوب الإيمان، عمر طلب القول الفصل من ربه فاستجاب الله له وأنزل الحكم القاطع، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل فاجتنبوه. فلفظة فاجتنبوه بتبين منهج الإسلام في حفظ المسلم من الإغراء. فقال لآدم ولا تقرب، يبقى حرم عليه المقدمات اللي ممكن تؤدي للوقوع في المعصية، ما قالش ولا تأكل. كذلك هنا في الخمر قال فاجتنبوه، لو قال فلا تشربوه يبقى ممكن أشيله وممكن أناوله وممكن أبيعه وممكن أشتري، ما أنا ما شربتش أنا ببيع بس. قال لك لا، ده القرب منه حرام، عشان كده سيدنا النبي لعن في الخمر 10 منها، بائعها وشاريها، وايه كمان عاصرها ومعتصرها، يعني اللي بيعصرها، اللي بيزرع العنب من اجل الخمر ملعون، اللي هيشتري واللي هيبيع، اللي هيعصر الخمر قال وحاملها والمحموله اليه، اللي هيشيلها واللي هتتشله، لدرجة قال ومن جلس على مائدتها، يعني مجرد جلوسك على المائدة اللي فيها خمر وأنت لا تشرب دخلت في اللعن والعياذ بالله. ما تجلس على مائدة فيها خمر. ليه؟ لأن الإسلام بيحفظك من إغراء المعصية. ودائما أبدا يا إخوة المجالسة تثمر الاتباع. لما تجالس أحد حتى قالوا كده الصاحب إيه؟ ساحب. يعني كثيرون مثلا من الشباب اللي كنا نسألهم ابتلوا بالتدخين، بدأت إزاي يا ابني وأنت؟ قال والله بدأت بكلمة من صديق، كنت مرة في رحلة معاهم وهم بيدخنوا وأنا بعيد عنهم بقى ملتزم صاحبنا، يا فلان ما تاخد لك سيجارة؟ أنا ما بشربش. آه أصله بيبي، هاتوا له كوباية لبن. ضحكوا عليه، صاحبنا أخدته الغيرة ما عندوش علم، طب وريني اشرب. بس دي البداية، الصاحب ساحب، أدي الإغراء. والتاني يقول والله أنا شربت الشيش عجبني لون الدخان. تخيل بقى، يقول لك مرة كده معدي على ناس قاعدين على القهوة وحاطين الشيش وعمالين بقى يمخمخوا ويطلع من مناخيره ومش عارف ودانه، عجبني اللون رحت شارب. هي دي الإغراء، لأنه شاف. فيجي الإسلام يقول لك لا، ابعد عن الإغراء. عشان كده قال في مقام الزنا إيه؟ ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. يبقى النظرة للمرأة التي الحرام، تسلم بإيده وتفعص في إيديها حرام، دي كلها مقدمات الخلوة بها حرام، ودي مصيبة كبيرة. وإحنا بننبه على هذا الأمر حتى في باب العلاج بالقرآن بقى، لأن بتجي لنا بلاوي سودة وفتاوى يشيب لها الولدان. المعالج الذي يسمح لامرأة تأتي للعلاج بغير محرم هذا مجرم، هذا ليس بمعالج، هذا مريض القلب. وتجيله بملابس عادية بدون حجاب، هذا مريض القلب. وياما بيوت خربت بسبب الباب ده. والمرأة لا تسمح لنفسها أن تذهب للعلاج زعمت بغير محرم، لا يجوز، يحرم تروح مع زوجها بلبسها الشرعي. ولا يجوز للمعالج بالقرآن أن يضع يده على جسدها أو يلمس يدها. ودي قضايا خطيرة جدا يا إخوة. للأسف بعض الدجالين والعرافين التزموا هذا المقام عشان إفساد النساء وضياع البيوت. فنخلي بالنا، المعالج حقا اللي عنده دين ويتقي الله لا يسمح لامرأة ليرقيها إلا مع المحرم وبكامل الزي الشرعي، ولا يقرب منها. الرقية بقراءة القرآن وأحاديث النبي، بتحط إيديك ليه؟ حط إيديك على رجل ماشي وانفس عليه إنما المرأة لا، تقرأ فقط باب الرقية. إن دي فتن جسام عظام، وياما ناس خرجوا من ديوان العبدية إلى ديوان الزندقة بسبب هذا الباب، وفتن وخراب بيوت باسم العلاج. فنسأل الله السلام، فننتبه لهذا الأمر. فالإسلام يعلمنا التدريج أهو، تدرج بالفطرة. لذلك لما حرمت الخمر جميع الأصحاب اللي كانوا بيشربوا الخمر في المدينة عادوا إلى بيوتهم وسكبوا الخمور في الطرقات، يقول ابن سعود حتى تحولت طرقات المدينة إلى لجة من كثرة سكب الخمور في الطرقات، وظللنا أشهرا نشم ريح الخمر في الطرقات. يعني كل اللي مخزن ومعتق برميلين ثلاثة الخمر حرمت، ادلو ما في، خلاص في استجابة فورية الآن، لأن منسوب الإيمان علم. فبيعلمنا التدريج التأني، وده اللي علمه النبي كمان في مقام الدعوة، مش مقام التشريع فقط، وفي مقام الدعوة. يا معاذ إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وقرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم. يعلمنا التدرج في الدعوة، تبدأ بالتوحيد لما الناس تفهم، نعلمهم الصلاة، الناس تعلمت الصلاة، في زكاة وفي مال، وهكذا التدريج الدعوي، وهكذا نبدأ بالأهم، فالأهم هكذا. يبقى دي قضية التأني، فإياك إياك والعجلة، لابد أن تسأل قبل أن تقدم. الأمر الثالث الحلم، والحلم يعني العقل، الصبر، عندك عقل تفكر تتأمل تنظر للمآلات، تنظر للمآلات. شوف في حديث الإمام مسلم، حديث الليث بن سعد عن موسى بن علي عن أبيه أن المستورد القرشي، وكان عنده عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قال عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. الزمن اللي احنا عايشين، الروم يعني بني الأصفر، يعني البلاد اللي احنا عايشين فيها دي، هم دول الروم من الآخر، وأمريكا ماما أمريكا طبعا الأكثر. إيش؟ وده من دلائل النبوة يا إخوة. تعالوا نشوف ليه. تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال عمرو بن العاص له للمستورد القرشي: أبصر ما تقول. قال: وما لي لألا أقول ما قاله رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: إن كان كذلك فلأن في الروم خصالا أربعة، يعني اللي هيمكنهم من الكثرة دي إيه والسيطرة، عندهم خصال أربعة ذكر منها إيه؟ أنهم أحلم الناس عند الفتنة. أو عندهم عقول عند العقبات والآفات والمشكلات، ما بيستعجلوش. عشان كده يقول لك مثلا إيه؟ لازم نرجع للمجلس الأوروبي، لازم نرجع مش عارف لإيه، ليه؟ لأنها فتن. فلازم ينظرون للمآلات، ما عندهمش تهور، ما عندهمش إيه؟ تهور، عندهم تأني، عندهم حلم. وده مش من باب الثناء عليهم، لا، ده بيان أسباب القوة جت منين، وترغيب للمسلم أن يكون هكذا، يكون صاحب حلم وأناة. قال: وده أيضا بيان عدل الإسلام، حتى مع الكافر نذكر صفاته الطيبة، وده اللي علمنا إياه سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لما أمر أصحابه بالهجرة إلى بلاد الحبشة. قال: إن فيها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. لذلك يا إخوة، ذكر محاسن غير المسلم بصدق لا تتنافى مع الولاء والبراء، ده احنا أهل عدل وإنصاف، عندهم من الخير بنذكره. النبي ذكره، قال أنهم أحلم الناس عند الفتنة. الثانية أنهم أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، لما ينكسروا يقوموا بسرعة، يجمعوا نفسهم بسرعة ويعيدوا الكرة. وذكر منها أيضا: وهم أرفق الناس على مسكين، اللي احنا بنعيشه في الدول الغرب أهو، عندهم ضمان اجتماعي يعاملك كإنسان، في تأمين صحي، في حتى لو عجزت عن العمل يوفر لك السكن، ويوفر لك ما يكفيك للقوت حتى تتمكن من العمل، المسمى بالجوب سنتر. ما هو ده، دي بضاعة الإسلام اللي ضاعت من بلاد المسلمين وأخذها غيرنا، فالنبي ذكرها. إذن السبب في تمكنهم وتمكينهم الصفات دي. إذن أول قاعدة يا إخوة من القواعد التي ينبغي أن ينضبط بها المسلم عند الفتن، الأمور الثلاثة: الرفق، التأني، الحلم. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء لضيق المقام، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع قواعد النجاة والعصمة من مضلات الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن بننتقل إلى المتابعين والمتابعات عبر البث لنجيب عن أسئلتهم إن وجدت، ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى. في سؤال بس بدون اسم، شيخ سعيد بن هكم. ماشي، شيخنا الشيخ سعيد بن هكم من بلاد المغرب من طنجة، مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الشيخ وفقكم الله، آمين ولك بمثل. سلامنا لجميع الطلبة الكرام وهم يقرؤونك السلام. الشيخ بيسلم عليكم من طنجة من بلاد المغرب. يقول: سؤال أحسن الله إليك، هل ينال من صلى على جنازتين وشهد تشييعهما ضعف الأجر أم له فقط قيرتان؟ أحسنت السؤال. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بين من صلى أو من شهد ميتا فصلى عليه فله قيراط، ومن شهده حتى قبر أو دفن فله قيرطان. قال: وما القيرطان؟ قال: القيراط مثل جبل أحد، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك كان عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما كان قد اعتاد مع الجنازة يصلي عليها ويروح، فلما سمع الحديث ده قال متندما على ما فات: كم ضيعنا من قراريط. بعدها كان يتبع الميت حتى يدفن عشان يحصل هذه القراريط وهذا الثواب العظيم. وعلى هذا نقول: الآن هو حضر جنازتين، له الأجرين، له قيراطان عن كل ميت، ولا حجز على فضل الله، لأن ده مسلم وده مسلم وده له حق وده له حق، فأنت حضرتك تبعت الاتنين. خلاص كده مشيت معهم لما تصلي عليهم ومشيت لغاية قبورهم حتى دفن، فلك 4 قراريط، على كل ميت قيراطان. نعم، أخونا بدر الدين مرحبا، يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: عند زيارة الروضة الشريفة الكثير من المسلمين رفعوا أيديهم لسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم هذا؟ هل علي رفع يدي للسلام أو وضع يدي أمام صدري احتراما لنبي الله عليكم السلام؟ طيب، أولا الروضة الشريفة لا علاقة لها بالسلام على النبي، لأن الروضة مكان للصلاة. النبي قال: بين بيتي ومنبري الروضة من رياض الجنة، فهي منقبة عظيمة ربنا يمكن لك أن تصلي فيها 2 ركعتين، فهي حقا روضة من الجنة. ثم بعد أن تفرغ وأنت تخرج من المسجد هتمر على قبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى قبر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعلى قبر عمر رضي الله عنه وأرضاه، فمن الأدب السلام على النبي. يبقى احنا لا نذهب الى المدينه قاصدين القبر، انما قاصدين المسجد، لان النبي عليه الصلاه والسلام التسليم قال: صلاه في مسجدي هذا كالف صلاه فيما سواه الا البيت الحرام. وفي روايه ان صلاه بالمسجد الحرام ب100,000 صلاه، وطبعا في روايه المسجد الاقصى ب500 صلاه. فالشاهد اننا ناتي المدينه لزيارة المسجد، للصلاة في المسجد، مسجد النبي. ومن الأدب عند خروجنا أن نسلم على نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. والسلام على النبي يكون بتوقير وأدب دون رفع للصوت. دون رفع للصوت. رضي الله عن عمر الفاروق عندما دخل مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فسمع رجلا يرفع صوته بجوار مقام النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله: هل أنت من مدينة رسول الله؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: لو كنت من أهل المدينة لأوجعتك ضربا. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ورفع الصوت يستوي في حياته وبعد مماته، فإذا مررت بالنبي فلا ترفع صوتك. أنت معدي هنا عند قبر النبي، اوعى ترفع الصوت في أدب. الآن أنت الآن أمام أعظم مقام، مقام النبوة، والنبي ترد عليه روحه عند السلام عليه، ونرد السلام على من سلم، فعليك أن تتأدب. يبقى من الأدب إن أنت بتمر عند قبر النبي في أدب، وتبدأ تسلم على النبي، تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، صلى الله عليك وسلم. ثم في أدب رفيع تنتقل للسلام على أبي بكر الصديق، ثم في أدب رفيع تنتقل للسلام على الفاروق عمر، ثم تنصرف إنما رفع الأصوات، وهذا ليس من السنة بل يخالف ويتنافى مع الأدب مع مقام النبوة، والله أعلى وأعلم. أبو يونس بتاعنا والله ما شاء الله وصل، الحمد لله على السلامة أبا يونس، وسلمنا لأهل الورزازات، سلمنا للوالد والوالدة والأهل جميعا، نرجو لكم عطلة طيبة في الورزازات في المغرب. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل الله لكم الخير. آمين يا رب. ولك بمثل. لي سؤالين ما شاء الله، لما بتسافروا بتسألوا كتير. السؤال الأول: حكم من دخل المسجد فصلى مع جماعة العشاء بنية صلاة المغرب، هل يسلم في الثالثة ويفارق ثم يدخل معهم بنية العشاء أم ماذا يفعل؟ ده السؤال الأول. طبعا هذه المسألة عند الإمام أحمد نص عليها، وكذلك ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع على زاد المستقنع، فقال: من فاتته صلاة المغرب لعذر من نوم أو نسيان فأدرك الإمام في صلاة العشاء، له أن يدخل خلف الإمام بنية المغرب لا بنية العشاء، بنية المغرب لا بنية العشاء، فإذا جاء إلى الثالثة ينوي المفارقة، يجلس هو ما يقومش مع الإمام، ويتشهد ويسلم ثم يقوم بنية العشاء فيدرك الإمام في الركعة الرابعة، فإن سلم الإمام قام فأكمل صلاته، فيجمع الجماعة في الفرضين، وهذا من الأمور الجائزة. فنقول له تنوي المفارقة في الثالثة، تجلس للتشهد وتسلم ثم تدرك إمامك في الركعة الرابعة للإمام، وهي الأولى بالنسبة لك وعليكم السلام، تكبر بنية العشاء، فإذا سلم الإمام أكملت صلاتك ثم سلمت. السؤال الثاني: إذا صلى الإمام وسهى فصلى 5 ركعات بدل 4 ونبه عليه المصلون فلم ينتبه، هل يسلم ويفارق أم يتبعوه في 5؟ هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم. إذا قام الإمام 5 في صلاة رباعية وذكر وجب عليه القعود، يحرم عليه المواصلة، يجب عليه أن يقعد وأن يتشهد ويسلم، ويسلم بتسليمه. طب الإمام ذكر فلم يتذكر، ربما ما خدش باله، لم يعقل ماذا حدث، فأكمل 5، ما حال المأموم خلفه؟ فريق يرى أنه يجب على المأموم المفارقة، لأن الإمام لا يتبع على الخطأ، وهذا خطأ في الصلاة، ففريق قالوا ينوي المأموم المفارقة ويسلم، يعني يجلس ويسلم، وفريق قال لا يتابعه على القيام، بل يظل في جلوسه ما دام متأكدا متيقنا حتى يفرغ الإمام من ركعته ويجلس ويسلم بتسليم الإمام، ويسلم بتسليم الإمام. وهذا رجحه كثير من أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فتظل مع إمامك لكن لا تقف للخامسة معه حتى يفرغ ويجلس ويتشهد وتسلم بتسليمه، والله أعلى وأعلم. يقول لي أبو سلمان: انتهت الأسئلة شيخانا، بارك الله فيكم وشكر الله لكم حسن المتابعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.